قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني الوليد بن سليمان يعني ابن أبي السائب قال حدثني حيان أبو النضر قال دخلت مع واثلة بن الأسقع على أبي الأسود الجرشي في مرضه الذي مات فيه فسلم عليه وجلس، قال فأخذ أبو الأسود يمين واثلة فمسح بها على عينيه ووجهه لبيعته بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له واثلة: واحدة أسألك عنها. قال: وما هي؟ قال: كيف ظنك بربك؟ قال: فقال أبو الأسود وأشار برأسه أي حسن. قال واثلة: أبشر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني سعيد بن عبد العزيز وهشام بن الغاز أنهما سمعاه من حيان أبي النضر يحدث به ولا يأتيان على حفظ الوليد بن سليمان. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا حيان أبي النضر وترجمته في الجرح والتعديل. وقد قال أبو حاتم صالح ووثقه ابن معين، وحيان أبو النضر لم يترجم له الحافظ في تعجيل المنفعة، وهو مما يلزم إذ ليس موجودا في تهذيب التهذيب. والحديث أخرجه الدارمي فقال رحمه الله: أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام بن الغاز به، وأخرجه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن حبان رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغاز قال حدثنا حيان أبو النضر عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وحيان أبو النضر ترجمه ابن أبي حاتم ونقل عن أبيه أنه قال صالح، وعن يحيى بن معين أنه قال ثقة انتهى. وشيخ ابن حبان عمران بن موسى بن مجاشع وصفه الذهبي في العبر بأنه حافظ محدث جرجان في زمانه، وقال السهمي في تاريخ جرجان: إن الإسماعيلي وصفه بأنه صدوق محدث جرجان انتهى. وقال ابن حبان رحمه الله كما في الإحسان: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن المهاجر عن يزيد بن عبيدة عن حيان أبي النضر قال: خرجت عائدا ليزيد بن الأسود فلقيت واثلة بن الأسقع وهو يريد عيادته، فدخلنا عليه فلما رأى واثلة بسط يده وجعل يشير إليه، فأقبل واثلة حتى جلس، فأخذ يزيد بكفي واثلة فجعلهما على وجهه، فقال له واثلة: كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله والله حسن. قال: فأبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: قال الله جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن خيرا وإن ظن شرا. قال الإمام الواجعي: رجال السند معروفون إلا عمر بن محمد الهمدانية، فما وجدت ترجمته، ولا يضر، فقد أخرجه الطبراني في الكبير. فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن خليد قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا مهاجر عن يزيد ابن عبيدة عن حيان أبي النضر قال: لقيت واثلة بن الأسقع رضي الله عنه، فذكر الحديث المرفوع. ورجال الطبراني معروفون إلا أحمد بن خليد، وقد ترجمه الذهبي في النبلاء، وقال: كان صاحب رحلة ومعرفة وطال عمره. ثم قال: ما علمت به بأسا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث عند أحمد من طريق سليمان بن أبي السائب، قال: حدثني حيان أبو النضر به. وبعده أيضا من طريق هشام بن الغاز وسعيد بن عبد العزيز عن حيان بن أبي النضر. الوليد بن سليمان وهشام بن الغاز سعيد بن عبد العزيز، وبعد هذا أيضا يزيد بن عبيد الرابع عن حيان أبي النضر به. هؤلاء أربعة أخذوا الحديث عن حيان أبي النضر وهو ثقة، مترجم كما ترى، قال أبو حاتم صالح وثقه ابن معين. فهذا الحديث صحيح، مخرجه حيان أبي النضر، رواه عنه أربعة في هذه الطرق فقط. متعلق الحديث وهو أيضا في الصحيحة 1663، متعلق الحديث حسن الظن بالله وفضل حسن الظن بالله. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث، حديث جابر في صحيح مسلم 2877، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يحسن بالله الظن، وفي لفظ آخر يحسن الظن بالله، وفي لفظ يحسن الظن بربه. قال العلماء: هذا تحذير من القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة. قال العلماء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قال: وفي حالة الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء. وقيل: يكون الخوف أرجح، فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه، غلب الرجاء أو محضه، لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال، وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال. فاستحب إحسان الظن المتضمن الافتقار إلى الله تعالى والإذعان له. ويؤيده الحديث المذكور بعده: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يعني يبعثه يحسن الظن بربه. ولهذا عقبه مسلم الحديث الأول، قال العلماء: معناه يبعث على الحالة التي مات عليها. ومثله الحديث الآخر بعده: ثم بعثوا على ما على نياتهم. ففيه فضل حسن الظن بالله دائما وأبدا، وإن كان عند الموت ينبغي أن يتمحض ذلك، أن يقبل على حسن الظن بالله، لأنه ما عنده عاد مجال للعمل. وفي الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، إن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعة يمشي أتيته هرولة. والشاهد من هذا الحديث: أنا عند ظن عبدي بي، معناه بالغفران له إذا استغفر، والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعا وفي الحديث للآخر وأنا معه إذا دعاني حديث أنس، والكفاية إذا طلب الكفاية وتأميل العفو وإحسان، وهذا أصح. المراد الرجاء تأميل العفو وهذا أصح. أنا عندي يعني إذا ظن بالله خيرا يصلي وهو يظن أنه ستقبل صلاته، وكذلك أعماله، كذلك أعماله يعمل وهو يظن أن عمله مقبول إن شاء الله عند الله ليس مهدورا، وهكذا عنده حسن ظن بالله سبحانه. هذا مقصود إحسان الظن بالله على هذه المعاني في حياته وعند موته. الحديث أيضا في البخاري 4705، وقال فيه الحافظ رحمه الله: أنا عند ظن عبدي بي أي قادر على أن أعمل به ما ظن أني عامل به. قال الكرماني، وفي السياق إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على الخوف، وكأنه أخذه من جهة التسوية، إن العاقل إذا سمع ذلك لا يعدل إلى ظن إيقاع الوعيد وهو جانب الخوف، لأنه لا يختار لنفسه، بل يعدل إلى ظن وقوع الوعد وهو جانب الرجاء، وهو كما قال أهل التحقيق مقيد بالمحتضر. ويؤيد ذلك حديث: لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن برب الله، عند مسلم عن جابر. أما قبل ذلك ففي الأول أقوال، ثالثها الاعتدال، أن يجمع بين هذا وبين هذا. وقال ابن أبي جمرة: المراد بالظن هنا العلم، هو قوله: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قال القرطبي في المفهم: معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة، الإجابة عنده عند الدعاء، وظن القبول عند التوبة، وظن المغفرة عند الاستغفار، وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها وتمسكا بصادق وعده. ويؤيد قوله في حديث آخر: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لذلك ينبغي المرء أن يجتهد في القيام بما عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له، لأنه وعده وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد. يعني اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها، أنها لا تنفعه، هذا اليأس من رحمة الله ومن الكبائر. ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن، كما في بعض طرق الحديث: وليظن بي عبدي ما شاء. وأما ظن المغفرة مع الإصرار فذلك محض الجهل والغرة، وهو أن الذي يجر إلى، هو الذي يجر إلى مذهب المرجئة. يعني الذي يظن عنده يقول: أنا عندي حسن ظن مع المعاصي لا أجن فيها، هذا يجره إلى الإرجاء، وهو سوء ظن وليس حسن ظن، بل هو تلاعب من الشيطان. وإنما الذي عنده حسن ظن بالله هو الذي يعمل الصالحات يظن قبولها، صلي هو يظن قبولها ويعمل الصالحات يرجو من الله مغفرته، ما كان من ذلك مع العمل الصالح. حتى ابن القيم ركز على هذه المسألة فقال: حسن الظن مع حسن العبادة، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن: حسن الظن من حسن العبادة، عند الترمذي 3679 وأبي داود 4993. فلا ينبغي أن يكون حسن الظن مع التمرد ومع المعاصي ومع الكفر والشرك يقول: أنا أظن بالله حسن، لأن هذا ما صاحبه ما جعل ذلك مع العبادة. من تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه، فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليه يتقبلها منه، فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن، وكلما حسن ظنه بربه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في حديث الترمذي الشداد: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وتمنى على الله الأماني. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع اعتقاد أسباب النجاة، أما مع اعتقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. هذه نبذة مختصرة من الداء والدواء، صفحة 40 قبلها وبعدها أيضا، على أنه ينبغي أن يكون ذلك مع حسن العمل لا مع الإرجاء والتواكل. قال في هذا الحديث، جعل يشير أنه لما دخل واثلا من الأسقع على أبي أسود الجرشي، وكان الجرشي مجاب الدعوة، وكان يستسقى به المطر بدعائه المطر في مرضه الذي مات فيه، فسلم عليه وجلس واثلة ومعه صاحبه حيان النظر، دخل عليه سلم على وجلس، ولما جلس جعل أبو الأسود يعني يريد يأخذ يد أو أخذ بيد واثلة التي بايع بها النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه، يتبرك بمكان البيعة يمين النبي واثلة، فمسح بها على عينيه وجهه لبيعته أي تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال له واثلة واحدة، وأقرها على هذا ولم ينكر عليه، لأنه هذا ما هو تبرك بواثلة ولا بآثار واثلة، إنما التبرك بموضع بايع النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيده. منهم من كان يتبرك بالرمان التي وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليها، وما أنكروا عليهم آثار النبي صلى الله عليه وسلم حق المنبر، رمانة المنبر. وبوب عليه الشيخ رحمه الله يعني في المجلد الثالث جواز التبرك به صلى الله عليه وسلم، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا تبرك بالنبي، آثار النبي لا بآثار واثلة. قال أسألك عن واحدة أسألك عنها، ما هي؟ قال ظنك بربك، كيف ظنك بربك؟ فقال حسن والله حسن، يعني كل ظني بالله حسن. قال أبشره، أبشر إذا كان ظنك بالله حسن، سمعت النبي يقول أنا، قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. هذا حديث قدسي، ومعناه إن مات يحسن الظن بربه فلن يخيب الله ظنه، وإن مات يسيء الظن بربه مات على خاتمة سيئة. وهكذا حسن الظن واجب، لا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، وسوء الظن حرام، وقد ذم الله سوء الظن، ظن الجاهلية، ظن بالله غير الحق، ظن الجاهلية في كتابه كثيرا. وابن القيم في زاد المعاد له كلام واسع على سوء الظن وذم ذلك، وأفرده أخونا عبد الله وزاد عليه الله لمح فيها أنه حلف له ظني بالله والله حسن، فبشره وهنيئا لمن مات على ذلك، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله. فالواجب على الإنسان في حياته وعند موته أن يكون حسن الظن بالله في كل شيء، إلى ما أشرنا عليه من المعاني من أن الله سيرزقك وأنه لن يتركك على حال ضيق، وأن الله سيفتح عليك، تطلب العلم وأنت ظان أنك تصير عالما، لأنها ما ذلك على الله بعزيز، وهذا من حسن الظن بالله. وهكذا تدعو إلى الله وأنت تظن أن الناس سيستجيبون لك، سيسمعون إن شاء الله يستفيدون، وهذا من حسن الظن بالله، ويبعثك على الإخلاص، ويبعثك على كذلك الجد في ذلك، ويبعثك هذا الحسن الظن بالله على أمور عظيمة تنفعك وتنفع الناس بك، ثقة بالله والتوكل عليه. حسن الظن من حسن التوكل حسن العبادة، وعلى أنك تكون فقيرا عندك ظن بالله أن الله سيغنيك، مع أنك ستكين في وترى خيرا. أي عمل يعمل عمله يظن أنه سيثري فيه بعض الناس ويرزق الله ويسير، لكن بعض الناس يعمل عمله يظن خلاص سأتلف سأخسر ربما خسر وراح إلى الفقر، لأنه سأظن بالله. في فيض القدير المناوي قال رحمه الله قوله يظن بما شاء، أنا قادر أن أعمله بما ظن أنه أن يعمله به، أنه عند وأنا عند علمه وإيمانه بما وعد، عدت من قبول حسناته والعفو عن زلاته وإجابة دعواته وعاجلا وآجلا. نعم، قال هذا أصل عظيم في حسن الرجاء في الله وجميل الظن به، وليس لنا وسيلة إليه إلا ذلك. هذا يقصد أن هذا أمر طيب. ما يتعلق بالتبرك فإنه قال شيخ الإسلام رحمه الله فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصده أو لم تستحب الشريعة الوجوه تستحب الشريعة ذلك فهو من المنكرات، وبعضها أشد من بعض، ولم وبعضها أشد من بعض، سواء كان البقعة شجرة أو عين ماء أو قناة جارية أو جبلا قناة جارية للسيل أو مغارة، سواء قصدها ليصلي عندها أو ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليذكر الله سبحانه وتعالى أو ليتنسك عندها، الجبل ثور مكان، بحيث يخص تلك البقعة بنوع العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا، وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به لتنور به، ويقال إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين إن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء ولا يجوز لفاء به. وقال الشاطبي في الاعتصام، هذا من اقتضاء الصراط المستقيم الثاني 158 انتهى. وقال الشاطبي في الاعتصام ثبت في الصحاح عن الصحابة كانوا يتبركون بأشياء من رسول الله، وبعد موته لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه، أي بآثار من خلفه، إنما هذا تبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في موطن البيعة، إذ لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق، فهو كان خليفته ولم يفعل به شيء من ذلك، ولا عمر، وهو كان في الأمة بعده، ثم كذلك عثمان، ثم علي، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في الأمة، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف متبرك متبركا أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال السير التي اتبعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم سير. فهو إذن إجماع منهم على ترك تلك الأشياء كلها، هذا إجماع الصحابة. قال ابن رجب، انتهى هذا من كتاب الاعتصام للشاطبي الأول 481. وقال ابن رجب: وكذلك التبرك بالآثار، فإنما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعلونه مع بعضهم ببعض، ولا يفعله التابعون مع صحابة مع علو قدرهم، دل على أن هذا لا يفعل إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التبرك بوضوئه وفضلاته وشعره وشرب فضل شرابه وطعامه. وفي الجملة فهذه الأشياء فتنة للمعظم وللمعظم لما يخشى عليه من الغلو، انظر الذي يتبرك به الآن إلى غلو فيه، المدخل في البدعة، المدخل في البدعة، وربما يترقى إلى نوع من الشرك. انتهى من كتاب الحكم الجديرة الإذاعة، الحكم الجديرة بالإذاعة 46. والتبرك نوعان: مشروع وهو ما ورد به الشرع، التبرك بأسماء الله تعالى، والتبرك بكلماته، والتبرك بآثار الصحابة، التبرك يعني ماذا ما كان مشروعا وهو واسع. الثاني التبرك الممنوع، هو التبرك الذي لم يرد به الشرع بجوازه، وهو قسمان: القسم الأول تبرك شركي، يعني يقول يعني يا ولي الله بارك لي في أهلي، بارك لي في ولدي، بارك لي في مالي، يدعوه يطلب منه المدد، وتبرك بدعي وهو طلب البركة مما لم يعلم فيه دليل على أنه فيه بركة بعينه وبعينه، التبرك بأستار الكعبة، وتبرك بآثار الصالحين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليق الصلاة السلاح على شجرة كانوا يقولون فيها المشركون أن فيها أنواط ذات بركة، ما في حديث أبي واقد ما كان من ذلك. وإلى هنا بارك الله فيك.